الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا هذه المحاضرة الخامسة لمادة القواعد الفقهية. طبعا في هذه المحاضرة سوف نتناول المقدمة الرابعة، وهي التي تبين الفرق بين القواعد الفقهية وغيرها من فنون الفقه وعلومه. أولا، الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. طبعا موضوع القواعد الأصولية يعني هو موضوع علم الفقه، علم الأصول. موضوع القواعد الأصولية هو موضوع علم، هو نفس موضوع علم الأصول، علم أصول الفقه، وهو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام الكلية وما يعرض لكل منها. إذن موضوع علم الأصول أدلة الفقه الإجمالية والأحكام الكلية وما يتعلق بها، هذا هو موضوع أصول الفقه. وأما موضوع القواعد الفقهية فهو نفس موضوع علم الفقه الذي هو أفعال المكلفين أو أفعال العباد وما يستحق كل فعل من حكم شرعي عملي. إذن كأنه في هذه اللفتة اليسيرة بيّن لنا الفرق بين علم القواعد الفقهية بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يكمن أولا في الموضوع. موضوع القواعد الأصولية هو نفس موضوع أصول الفقه، وهو الأدلة الإجمالية والأحكام الكلية، بينما موضوع القواعد الفقهية هو نفس موضوع علم الفقه، أفعال المكلفين وما يستحق كل فعل من حكم شرعي. وهذه زيادة بيان هنا، يعني بيان الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من حيث المتعلق به. القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام، هذه هي غالب يعني متعلقات القواعد الفقهية، بينما القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام، بينما القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام ذاتها. إذن هذه هي يعني الفرق، هذا هو الفرق بين القواعد الأصولية من ناحية ما يتعلق بالقاعدة. القاعدة الأصولية تتعلق وتعمل عملها على الألفاظ الشرعية ودلالاتها على الأحكام، بينما القواعد الفقهية تتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية. ثانيا، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من حيث الهدف والسبب الباعث من وضع القاعدة. ما الهدف من وضع القاعدة الأصولية وما الهدف من وضع القاعدة الفقهية؟ طبعا الهدف من وضع القاعدة الأصولية يعني وضعت من أجل أن تضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال، وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية. أما الهدف من وضع القواعد الفقهية فإنما هو المراد منها ربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد، وهو الحكم الذي سيقت القاعدة من أجله. إذن الهدف من القواعد الأصولية هو يعني بيان طرق الاستنباط، بينما الهدف من القواعد الفقهية هو تلخيص وربط المسائل المختلفة الأبواب التي منتشرة ومنتشرة في الأبواب المختلفة، تربط وتلخص يعني كلمة وجيزة بحيث كلها تكون متحدة تحت هذه الكلمة. ثالثا، الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من حيث المتفرع عنها والمضمون، من حيث ما يخرج من القاعدة ومن حيث مضمون القاعدة. إن القواعد الأصولية تبنى عليها الأحكام الإجمالية، وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. هذه عملها، بنيت مضمون القاعدة الأصولية هي الأحكام، يعني الأدلة الكلية، ويعني يتفرع منها الأحكام الإجمالية، وعن طريقها يتم الاستنباط. هذا هو مضمون القاعدة الأصولية والفرع منها. بينما القاعدة الفقهية مضمونها هو تعليل أحكام الحوادث المتشابهة، واضح؟ هي تعلل الأحكام. رابعا، من حيث الحصر أو عدمه، هل القواعد منحصرة أو غير منحصرة؟ فالقواعد الأصولية منحصرة، محصورة في أبواب أصول الفقه. القواعد الأصولية محصورة ومواضعه ومسائله محصورة في أبواب الأصول ومواضع العلم الأصول ومسائله، بينما القواعد الفقهية ليست محصورة. إلى الآن لم يتم جمع كل القاعدة، بل كلما استنبط حكما كلما تجددت القواعد. فالقواعد الأصولية الفقهية متجددة مع تجدد الفقه، بينما الأصولية ثابتة ومحصورة ومعروفة. قال: وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو معدودة العدد، بل هي كثيرة جدا، منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب، ولم تجمع في إطار واحد، بل يمكن استنباطها كما يستنبط الأحكام. خامسا، الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من حيث الاتصاف بالعموم أو عدمه. تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، وإذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء، فهي قواعد كلية. القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة، مثل القواعد العربية، قواعد النحو. وأما على سبيل المثال القواعد الفقهية، قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها، لكن يستثنى من كل منها مسائل كثيرة، فهي أكثرية. إذا من حيث الاتصال بالعموم أو عدمه، القواعد الأصولية عامة مضطردة، بينما القواعد الفقهية قواعد أكثرية أغلبية. هذا هو. سادسا، من حيث الثبات والتغير، هل القاعدة ثابتة أو متغيرة؟ تتصف القواعد الأصولية بالثبات، فلا تتغير ولا تتبدل، بينما القواعد الفقهية فليست ثابتة، وإنما تتغير أحيانا بتغير الأحكام المبنية على العرف، خاصة القواعد المتعلقة بالعرف وسد الذرائع والمصلحة، فهي تتغير بتغير هذه. سابعا، الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية من حيث السبق في الوجود، أيهما أسبق؟ القواعد الأصولية كانت موجودة قبل القواعد الفقهية، إذن القواعد الأصولية سبقت الأحكام، سبقت يعني القواعد الفقهية. إذن إن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، فهي موجودة قبل وجود القواعد الفقهية، بينما القواعد الفقهية لاحقة، جاءت بعد وجود الأحكام الفقهية. إذن أولا وجد القواعد الأصولية، ثم الفقه، ثم القواعد الفقهية، فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه. هذه هي أوجه الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. لكن مع وضوح الفرق، مع وضوح هذه الفروقات بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، قد نجد قواعد مشتركة بين العلمين. قد نجد قاعدة من القواعد الفقهية، من القواعد هي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، لكن تختلف فيها زاوية النظر. حيث إن القواعد الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلا إجماليا يستنبط منه حكم كلي، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكما جزئيا لفعل من أفعال المكلفين. فعلى سبيل المثال قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، هي قاعدة أصولية وفي نفس الوقت قاعدة فقهية. فإذا نظرنا إلى يعني قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، إذا نظرنا إليها من حيث كونها دليلا يعتمد عليه في باب عدم جواز نقض أحكام القضاة والفتاوى إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال، فبهذا نقول أنها قاعدة أصولية. وإذا نظرنا إليها بأنها تعلل فعلا من أفعال المكلفين فتبين حكمه يعني من خلالها، فيتبين حكم هذا الفعل من خلالها، إذا حكم حاكم أو قاضي، إذا نظرنا إلى أنها فعل من أفعال المكلفين فهي بهذه الزاوية قاعدة يعني فقهية. إذن لابد بالتحليل القواعد المشتركة. زين. وكذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير هي قاعدة أصولية من حيث إنها دليل في إثبات الرخص الشرعية ورفع العزيمة عند وجود المشقة، وهي قاعدة فقهية من حيث النظر في فعل المكلف. إذن قاعدة المشقة تجلب التيسير نعتبرها قاعدة أصولية من حيث كونها دليل في إثبات الرخص الشرعية ورفع العزيمة عند وجودها، فهي يعني قاعدة من قواعد الأحكام الوضعية في باب الرخص والعزيمة. وإذا نظرنا إليها من حيث أنها تتضمن فعلا من أفعال المكلفين وهي المشقة، إذا ثبتت في فعل المكلف وجب التيسير في فعله، فهي قاعدة فقهية من هذه الزاوية من النظر. إذا يعني إذا تضمن فعل المكلف المشقة فيأتيه التيسير. لزيادة البيان فيما يتعلق ب يعني القواعد المشتركة بين أصول الفقه والفقه، هناك كتب ألفت في ذلك، من بينها كتاب القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وأصل الكتاب رسالة الدكتوراه طبعت في مجلدين. إذن من يريد زيادة إيضاح بيان يراجع هذا الكتاب في التعرف على القواعد المشتركة بين علم الأصول وعلم الفقه. إذن الآن رأينا الفروق المتعلقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، الآن ننتقل إلى بيان الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. القاعدة بمعنى الضابط في الأصل، في الأصل إذا قيل القاعدة أو الضابط معناهما سواء، لكن في الاصطلاح العلماء يميز العلماء في الاصطلاح الفقهي يميز العلماء بين القاعدة والضابط علميا، بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة. إذن القاعدة تشمل المسائل في من خلال من أبواب مختلفة، تشمل المسائل الواردة في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود والجهاد والأيمان وغيرها من أبواب الفقه. أما الضابط فهو يجمع الفروع والمسائل من باب واحد أو من مسألة واحدة، فالضابط يعني يجمع الأحكام الواردة إما في مسألة واحدة وإما في باب واحد، مثل يعني ضابط لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا، هذا ضابط فقهي. ومثل ضابط أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا حديث نبوي وضابط فقهي. ومثل قاعدة كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، ضابط فقهي. ومثل قاعدة الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال، فهذه ضوابط فقهية مسائلها في مسألة واحدة. على سبيل المثال الضابط الأول لا تسول المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا، يتحدث عن حكمي أم مسألة صوم المرأة تطوعا ولا يتعدى هذا، واضح؟ هكذا. فلو أمعنا النظر وجدنا هذه الضوابط كلها تنطبق على باب واحد أو مسألة واحدة لا تتعدى ذلك. إذن هذا هو الفرق بين الضابط الفقهي نوع من القواعد الفقهية ذات المجال الضيق كما سنرى. ثالثا الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية، الفرق بين القواعد الكلية والنظريات الفقهية. طبعا يمكن أو يكمن الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية من ناحية أن القواعد الفقهية إنما هي ضوابط وأصول فقهية تجمع الفروع والجزئيات ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية. هذه هي القواعد الفقهية، هي تلخص الفروع والأحكام الجزئية. بينما النظريات الفقهية هي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاما متكاملا في جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع. وكل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية. إذا النظرية الفقهية هي يعني نظام للتأليف حديث يجمع أحكاما كثيرة ومسائل كثيرة في ضوء يعني مسألة كبرى رئيسية واحدة. وقد نجد تحت النظرية الواحدة عدد كبير من القواعد الفقهية، كما سنرى الأمثلة على ذلك، نظرية العقد ونظرية الملك والأهلية هكذا. كما تقوم النظرية على أركان، النظرية تقوم على جمع أركان المسألة وشروطها ومقومات المسألة الأساسية. مثل نظرية العقد تشمل أركان العقد وشروط العقد ومسائله ويعني آدابه ومقومات الأساسية. ومثاله أيضا نظرية الملكية ونظرية الملك ونظرية الأهلية ونظرية الفساد ونظرية البطلان ونظرية الشروط المقترنة بالعقد ونظرية العقد الموقوف ونظرية الضرورة ونظرية الضمان ونظرية الإثبات ونظرية يعني العقود المعاصر، أمور كثيرة من النظريات التي أحدثت. فهي نظام جديد، لذا قال فهو نظام دراسة الفقه بطريقة حديثة معاصرة بدلا من سرد الفروع الفقهية ضمن الكتب والأبواب. العلماء القدامى يستخدمون يعني الكتب والأبواب والفصول، فيقولون كتاب النكاح وتحته أبواب وفصول ومسائل، ويقولون كتاب البيوع. لكن حدثت اتجاه جديد في يعني التأليف في الفقه بجعله أو تقسيمه على نظريات: نظرية المبادلات المالية، نظرية التبرع، نظرية العقود هكذا، أو نظرية الأسرة في الشريعة الإسلامية هكذا. هذا ومع ذلك فهناك من العلماء من لا يفرق بينهما، بين النظرية الفقهية، بين القواعد الفقهية والنظرية الفقهية. هناك من يطلق النظرية على القواعد الفقهية، يقول النظرية الفقهية والقواعد الفقهية شيء واحد، لكن التفرقة أولى وأجدر. والشيخ أبو زهرة من المؤلفين المعاصرين الذين يطلقون لفظ نظرية على القواعد الفقهية، كما قرر ذلك في كتابه أصول الفقه حيث قال: وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية. إذن يجب الفرق بين أن نفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية الجامعة للفقه للأحكام الجزئية، هكذا قال. ثم قال: والتي في مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي. إذن القواعد الفقهية يصح أن نسميها النظريات العامة للفقه الإسلامي. إذن كأنه قال يمكننا إطلاق القول على النظرية الفقهية بأنها يعني قواعد فقهية. هذا خلاصة أو آخر ما يعني يمكننا قوله في الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية. الآن ننطلق إلى النقطة الرابعة: الفرق بين الفرق والعلاقة، الفروق والعلاقات بين القواعد الفقهية وبين علم الفروق الفقهية، وكذلك الأشباه والنظائر. جيد، علم الأشباه والنظائر يعتبر علم جامع أو حلقة جامعة بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية. هناك فن اسمه القواعد الفقهية، وهناك فن اسمه الفروق الفقهية، ثم هناك فن أعم من ذلك يشمل القواعد الأصولية الفقهية والفروق الفقهية. إذن علم الأشباه والنظائر يجمع القواعد الفقهية والفروق الفقهية. فلما قيل الأشباه أي المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في المعنى، فهذه الفروق الفقهية. والنظائر المسائل المتشابهة في الصورة والمعنى، فهذه هي القواعد الفقهية. قال: وذلك أن المسائل الفقهية إذا تشابهت وتناظرت وأصبحت بمعنى واحد في الصورة وفي المعنى اندرجت تحت حكم واحد، وهذا ما يعالجه علم القواعد الفقهية. وأما إذا اختلفت صور المسائل الفقهية أو اختلفت معانيها ولو بوجه دقيق وعلم خفية، فهو ما يعالجه علم الفروق الفقهية. وأما علم الأشباه والنظائر يجمع بينهما. الآن سيعرف لنا المؤلف علم الأشباه أو علم الفروق الفقهية. قال: وتعريف علم الفروق الفقهية هو العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين حكما. وكذلك عرفوه بتعريف آخر: الفروق الفقهية هو الفن الذي يذكر أو يذكر فيه الفرق بين النظائر، المسائل النظيرة المتناظرة المتشابهة المتحدة تصويرا في صورة متحدة، ومعنى المختلفة حكما وعلة. واضح؟ هذا هو العلم الذي يذكر. وفي التعريف الأول قالوا: العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين معنى. التعريف الأول أدق. ويبين هذا ويبين الأستاذ الدكتور يعقوب باحسين رحمة الله عليه في كتابه الفروق الفقهية والأصولية، يقول: فإننا نقترح تصوير هذا العلم بأنه يعرف يعني هذا العلم بأنه العلم الذي يبحث فيه أن وجوه الاختلاف، أي بين المسائل وأسباب هذا الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، من حيث بيان معنى تلك الوجوه وما له صلة بها، ومن حيث يعني بيان صحتها وفسادها وبيان شروطها ووجوه دفئها ونشأتها وتطورها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم الفروق الفقهية. قال: وعلى هذا يكون موضوع علم الفروق الفقهية هو الفروع أو المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، من حيث بيان أسباب الافتراق أو الاجتماع فيما بينها وما يتعلق بذلك من الأمور. هنا يعني ذكر لأهم الكتب المؤلفة في الفروق الفقهية. علم الفروق الفقهية ألف فيه كتب كثيرة، منها كتاب الجمع والفرق والذي هو مشهور بالفروق للعلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني. إذن اشتهر الكتاب بالفروق للجويني. ومنه أيضا كتاب الفروق للعلامة أسعد بن محمد بن حسين أبو المظفر جمال الإسلام الكرابيسي النيسابوري الحنفي. ومنها كتاب يعني الفروق الفقهية للقرافي، وهو أشهر الكتب في هذا الفن. وتمام اسم الكتاب أنوار البروق في أنواع الفروق للإمام الدين شهاب الدين القرافي. والكتاب اشتهر بالفروق للقرافي. وتمام اسم يعني القرافي هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي. هذا هو الكتاب. ننطلق إلى المقدمة الخامسة والتي تبين لنا أنواع القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بالقواعد الفقهية. طبعا النقطة الأولى أنواع القواعد الفقهية. إن القواعد الفقهية على درجات من حيث العموم والشمول أو عدمها. هناك قواعد عامة وهناك قواعد خاصة وهناك الأخص. وكذلك من حيث الاتفاق بين المذاهب الفقهية، هناك قواعد متفق عليها بين جميع المذاهب، وهناك القواعد مختلف فيها بين المذاهب ولكنها شاملة في المذهب الواحد. قالها عدد من المذاهب لكن لم يقل بها يعني المذاهب الأخرى. وهناك قواعد يعني مختلفة حتى في المذهب الواحد. إذن هذا سنراه إن شاء الله في هذا. إذن أولا أنواع القواعد الفقهية من حيث العموم والخصوص، ثم فيما بعد سنرى أنواع القواعد الفقهية من حيث الاتفاق على القاعدة أو الاختلاف فيها. إذن تقسيم أنواع القواعد الفقهية لمعرفة أنواع القواعد الفقهية لا بد من النظر من ناحيتين، أولا من حيث تقسيم القواعد الفقهية من حيث العموم والخصوص، ثانيا تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف. على سبيل المثال أولا أنواع القواعد الفقهية من حيث العموم والخصوص، قال فالقواعد الفقهية من حيث العموم والشمول والسعة أو الخصوص تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث العموم والخصوص. أو النوع الأول القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وهي التي تدور يعني معظم مسائل الفقه تدور حولها، حتى رد بعض العلماء الفقه كله إلى هذه القواعد، وهي متفق عليها بين جميع المذاهب، وهي خمس قواعد، وبعض العلماء يجعلونها ست قواعد، ولكن الأصح هي خمس قواعد. قاعدة الأمور بمقاصدها أولا، ثانيا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثالثا قاعدة المشقة تجلب التيسير، رابعا قاعدة الضرر يزال، خامسا قاعدة العادة محكمة. النوع الثاني من القواعد الفقهية من حيث العموم القواعد الكلية غير الكبرى، التي هي أقل من الكبرى من هذه الخمس الكبرى، لكنها إن هي أيضا كلية، اشتركت مع الكبرى في كونها كلية، لكنها اختلفت بأنها لم تصل إلى درجة القواعد الكبرى. من أجل ذلك قلنا النوع الثاني القواعد الفقهية الكلية غير الكبرى، وهي يعني هذه القواعد هي قواعد كلية مسلم بها في يعني المذاهب، ولكنها أقل فروعا، هي متفق عليها أيضا في الأغلب، لكنها أقل فروعا من القواعد الكبرى السابقة، وأقل شمولا مسائلها قليلة بالنسبة للأولى، مثل قاعدة الخراج بالضمان، وقاعدة الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، وكثير من هذه القواعد تدخل تحت القواعد الكبرى الخمس، يعني تدخل ضمن تلك القواعد، أو تدخل تحت قاعدة أعم منها ومعظمها يعني وردت في مجلة الأحكام العدلية. معظم القواعد الكلية غير الكبرى وردت في مجلة الأحكام العدلية، قال وقد يدخل تحتها قواعد فرعية أخرى، قد يوجد أيضا تحت هذه القواعد الكلية غير الكبرى قواعد متفرعة عنها، وأكثرها متفق عليها بين المذاهب. النوع الثالث من القواعد الفقهية من حيث العموم والخصوص، القواعد الفقهية ذات المجال الضيق، وهي الضوابط الفقهية. إذن الضوابط الفقهية هي الدرجة الثالثة من حيث العموم والخصوص، وتسمى القواعد الفقهية ذات المجال الضيق، وهي التي لا عموم فيها، حيث تختص بباب أو جزء أو مسألة واحدة، وهي التي تسمى بالضوابط الفقهية. وقد بينها الإمام عبد الوهاب ابن السبكي، يقول القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، ثم قال ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يرفع بالشك، ومنها ما يختص بباب واحد كقولنا كل كفارة سببها معصية هي الفور. إذن ما يختص بباب واحد الذي لا عموم له هي القواعد الفقهية ذات المجال الضيق، وهي الضوابط الفقهية. مثالها كما قال ابن السبكي كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. قال والغالب فيما اختص بباب وقصد به نصب صور متشابهة أن تسمى ذابت. الغالب في أنها تسمى ذابت إذا كانت تختص بباب واحد. وإن شئت قل ما يعني عم صورا. إذن ذكر هذا في كتابه الأشباه والنظائر. هذا هو أنواع القواعد الفقهية من حيث العموم والخصوص. دعينا أنها تنقسم إلى القواعد الفقهية الكلية الكبرى ثانيا القواعد الفقهية الكلية غير الكبرى. ثالثا القواعد الفقهية ذات المجال الضيق الضوابط الفقهية. الآن نرى تقسيم القواعد أو أنواع القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف فيها، وأما بيان ذلك من حيث الاتفاق والاختلاف على مضمون القاعدة فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا. النوع الأول القواعد الفقهية المتفق عليها، أي المتفق على مضمونها عند جميع المذاهب ومختلف المذاهب عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب. منها كل القواعد الكلية الكبرى. كل القواعد الكبرى هي متفق عليها، وأكثر القواعد الكلية غير الكبرى أيضا متفق عليها أكثرها وليس كلها. النوع الثاني من القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف هي القواعد الفقهية المذهبية. وهذا هي تسمى القواعد الفقهية المذهبية، وهي قواعد كلية في بعض المذاهب دون بعض، يعني قال بها بعض المذاهب والبعض الآخر لم يقل بها، وهي قواعد مقررة ومتفق عليها في المذهب الواحد فأكثر، إما مذهب واحد أو مذهبين أو ثلاثة لكن لم يقل بها جميع المذاهب فتسمى القواعد المذهبية. قال فأكثر من دون الاتفاق عليها في جميع المذاهب، مثل قاعدة العبرة. هنا سيأتينا بالمثال، مثل قاعدة العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فإن هذه القاعدة هي أغلبية قال بها المذهب الحنفي والمالكي، لكنها قليلة التطبيق في المذهب الشافعي، يعني لم يعتبروها. وقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة مذهبية فقهية مذهبية، فهي لأنها كثيرة التطبيق في المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي ونادرة التطبيق عند الشافعية. وقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي هي شائعة كثيرة التطبيق عند الشافعية والحنابلة دون الحنفية، وفيها تفصيل عند المالكية. إذن هذه هي القواعد، النوع الثاني من القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي القواعد الفقهية المذهبية. النوع الثالث من القواعد الفقهية، النوع الثالث من القواعد الفقهية يعني من حيث الاتفاق والاختلاف عليها، هي القواعد الفقهية المختلف فيها حتى في المذهب الواحد، يعني قواعد فقهية لم يقل بها إلا مذهب واحد، وهذا المذهب في داخله فيه اختلاف حول القاعدة، لذا قال القواعد الفقهية المختلف فيها حتى في المذهب الواحد. قال فتطبق في بعض الفروع دون بعض الفروع حتى في المذهب الواحد، وهي قواعد مختلف فيها في فروع المذهب الواحد، مثل قاعدة هل عبرة بالحال أو بالمآل، فهي قاعدة قال بها المذهب الشافعي وهي مختلف فيها حتى في المذهب الشافعي، ولها أمثلة كثيرة. ولذلك تبدأ غالبا مثل هذه القواعد، غالبا تبدأ مثل هذه القواعد المختلفة فيها غالبا تبدأ بكلمة هل. من أمثلتها أيضا هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود عند المالكية، وقاعدة القسمة هل هي إفراز أو بيع عند الشافعية والحنابلة. وهنا فائدة في أسلوب صياغة القاعدة الفقهية، واضح فائدة في بيان أسلوب صياغة القاعدة الفقهية وعلاقة ذلك بالاتفاق والاختلاف. إذن رأينا أنواع القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق والاختلاف فيها، تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول القواعد الفقهية المتفق عليها، النوع الثاني القواعد الفقهية المذهبية، النوع الثالث القواعد الفقهية المختلف فيها في المذهب الواحد أو حتى في المذهب الواحد. الآن سنرى أسلوب صياغة القاعدة المتفق عليها وأسلوب صياغة القاعدة المختلف فيها. قال فائدة في أسلوب صياغة القاعدة وعلاقتها بالاتفاق أو الاختلاف. قال مما يلاحظ أن القواعد الفقهية من حيث الأسلوب التي صيغت به تلك القواعد وردت التي صيغت به بالقواعد يعني نلاحظ أنها وردت يعني من حيث الأسلوب الذي يعني صيغت به القاعدة نلاحظ أنه إما أن ترد القاعدة بأسلوب يعني خبري وإما أن ترد بأسلوب إنشائي. فإذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري إذا وردت القاعدة بصيغة الخبر والتقرير يكون ذلك إشارة وتلميحا إلى أن هذه القاعدة متفق عليها على مضمونها بين العلماء، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها خبر تقرير اليقين لا يزول بشك خبر تقرير. وإذا وردت القاعدة بالأسلوب الإنشائي بصيغة الإنشاء سؤال استفسار استفهام يكون ذلك دليلا على يعني كون القاعدة مختلف فيها، دليلا وأمارة على أن مضمون القاعدة ليس متفق عليه بين العلماء بل فيها خلاف، سواء كانوا علماء مذهب واحد أو أكثر من مذهب واحد، مثل قاعدة أهل العبرة بصيغ العقود أو المعاني، وكذلك قاعدة يعني هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود، هل القسمة إفراز أو بيع، وغير ذلك من القواعد التي صيغت بهذه بهذا الأسلوب من الإنشائي. جيد، الآن ننطلق إلى يعني النقطة الأخيرة من هذه المقدمة التي نحن بصددها، هو حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام. هل يجوز أن يستدل بالقواعد الفقهية على استنباط الأحكام أو لا، أو في الفتوى أو في استنباط الأحكام؟ هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها. ومفاد هذه المسألة هل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة أم لا؟ هذا هو مفاد القاعدة وما مفاد المسألة. زيد، يقول الأستاذ الدكتور محمد صدقي آل برنو يقول في كتابه الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، يقول وفي التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكم بمجرد الاستناد إلى واحد من هذه القواعد إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطلعين يضبط المسائل بأدلتها. هنا ورد في مجلة الأحكام العدلية هذا النص أن الحكام حكام الشريعة القضاة والمبتين لا يجوز لهم أن يعني أن إذا لم يجدوا نصا صريحا لا يجوز لهم أن يستندوا إلى القاعدة الفقهية في استخراج الأحكام. هذا نص على ذلك، لكن قالوا ولكن لهذه القواعد الفقهية فائدة كبرى وهي أنها تضبط لك المسائل، ولكن لا يجوز الاستناد إليها في استنباط الأحكام. هذا ما ورد في مجلة الأحكام العدلية كما نقله آل برنو. ويقول العلامة ابن نجيم الحنفي لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية. هنا يقصد بالضوابط ابن نجيم القواعد الفقهية. قال لا يجوز الفتوى بما تقتضيه إلا إذا كان ذلك نص، لأنها يعني أغلبية ليست كلية القواعد الفقهية. وورد أيضا في مجلة الأحكام العدلية قالوا بيانا ورد مما ورد في مجلة الأحكام العدلية ورد نص في مجلة الأحكام العدلية قالوا أو مفاد النص أنه لا يجوز الاستناد إلى القواعد الفقهية في الاستنباط كليا، لكن يستأنس بها. قالوا لأن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة. الآن يثأر الكلام. قالوا وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بعض الأمر. إذن كأنك تستأنس بها، تتخذها كأدلة استئناسية قبل ما تأثر على الدليل في إثبات الأحكام الشرعية وتفهمها في بعض الأمر. قالوا فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذان. إذن ورد في المجلة نصين، النص الأول ما ذكره آلي برنو، والنص الثاني ما نقلناه من المجلة مباشرة، لكن النص الذي ذكره آلي برنو أنا لم أقف عليه، لكن أوردته من أجل ذلك نقلته من آلي برنو مباشرة. لكن هذا النص الذي يبيح يعني الاستدلال بقواعد الفقهية على وجه الاستئناس، يعني أنا من نقلته مباشرة. جيد. قال بعد النظر في النقول السابقة فإن القواعد الفقهية لا يجوز الاستدلال بها استقلالا من دون رجوع إلى الأدلة الشرعية المعتمدة، ولكن مع ذلك فإنه يجوز الاستدلال بها تبعا وتقويتا مع أدلة أخرى. يعني يكون لديك أدلة أخرى ثم تورد القواعد الفقهية للتقوية. وكذلك يجوز الاستئناس بها والاستدلال بها عند الضرورة إذا لم تجد الدليل. عند الضرورة بحثت لم تجد الدليل، ثم استئناسا عند الضرورة تعتمد عليها وتستنبط الحكم. إذا لم يجد الفقيه دليلا يعتمد عليه فيستدل بها مؤقتا، ليس استدلال مطلق بل مؤقتا، ريثما يحصل على الدليل المناسب فيتركه الاستدلال بها. إذن هذه هي آخر المقدمة الخامسة التي تتحدث عن أنواع القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بها. إذن في هذه المحاضرة رأينا مقدمتين. المقدمة الأولى الفرق بين القواعد، علم القواعد الفقهية والفنون الفقهية الأخرى، وهي المقدمة الرابعة الفرق بين القواعد الفقهية وغيرها من فنون الفقه وعلومه. ثم المقدمة الخامسة رأينا أنواع القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بها. وإن شاء الله نقف على هذا القدر، ثم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله وبإذن الله سوف نرى المقدمة السادسة، وهو ملخص المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية، وكذلك سنرى المقدمة السابعة وهي بيان عناصر القواعد، العناصر العامة والخطوات لدراسة القواعد الفقهية، عناصر دراسة القواعد الفقهية. ثم إن شاء الله بإذن الله لعلنا سندخل إن شاء الله الوحدة الثانية وهي القواعد الفقهية الكلية الكبرى إن شاء الله بالمحاضرة المقبلة. قدر الله لقاءنا في المحاضرة الآتية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أخذنا من العلم، وأن ينفعنا بما تعلمنا من العلم. شكرا، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله ورعاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.